الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، شرف الله جل وعلا وظيفة في هذه الدنيا فجعلها أشرف الوظائف وجعلها أرفع المناصب، إنها وظيفة الدعوة إليه سبحانه وتعالى، حيث قال جل وعلا مبينا شرفها وفضلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بل وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم الذين قاموا بهذه الوظيفة وقاموا بهذه المهمة خير قيام، فكانوا أشرف عباد الله بشرف المسؤولية التي تحملها. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله المنهاج الأمثل والطريق الأصوب في السير إليه سبحانه وتعالى، فنوى جل وعلا بهذا الطريق في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أبان الله جل وعلا عن هذه السمة لهذا المنهج الإيماني ولهذا المنهج النبوي في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فهذا السبيل هو سبيل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذا السبيل قائم على الدعوة إلى الله وحده، لا دعوة إلى حزبيات أو جماعات أو إلى طوائف أو ملل، وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا، وتقوم الدعوة إلى الله بالدعوة إلى توحيده وحده لا شريك له والإيمان به. نعم يا عباد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فغاية هذه الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وحده وإلى إفراده سبحانه بالعبادة دون ما شريك. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ. وهذا الحديث أصل عظيم شريف من أصول منهاج الدعوة إلى الله. بين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حال المدعوين وبين منهاج الدعوة وأولوياتها، بل وأرسل إلى أهل اليمن رجلا عالما ولم يرسل إليهم جاهلا أو متعالما. قال: يا معاذ، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أبان عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن أولويات الدعوة، وأن أولى هذه الأولويات وأهمها هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا الذي هو أساس هذا الدين، وهو معنى لا إله إلا الله، معنى أن يوحد الله جل وعلا. ثم يثني بالأولوية الثانية، وهو ماذا؟ أن يقيموا هذه الصلوات الخمس. ثم بالثالثة بأداء الزكاة، وهذه أركان الإسلام الثلاثة الأولى. وبين له حال المدعوين، والمدعوون يا عباد الله ممن يعرفون توحيد الله لكنه انحرفوا فيه، ومع ذلك جدده فيهم أمرا ومنهاجا ودعوة. فكيف بمن يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى مناهج لا تبتدئ بتوحيد الله، وإنما تبدأ بتغيير الحال أو تغيير البيئة أو غيرها مما يسمونه. وبعضهم يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونجتمع فيما اتفقنا عليه. يخالفون منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه بالدعوة إليه سبحانه. وإن من معالم المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله بعلم وعلى بصيرة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن دعا إلى الله بعلم وبنور مستقى من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فهذا السائر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. وأما من دعا إلى الله بهوى، أو دعا إلى الله بجهل، أو برايات علمية وحزبيات ضيقة، فقد خالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. وفي هذا الزمان يا عباد الله ظهرت أنواع من الرايات وطوائف من الفرق والجماعات تدعي أنها تدعو إلى الله جل وعلا. فإذا عرضنا حالها أو عرضنا أولوياتها في الدعوة ومنهاجها فيه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها مباينة لذلك أعظم المباينة. فتجدهم في دعواتهم لا يعنون بتوحيد الله جل وعلا وتصفية العقيدة من شوائب البدعة أو شوائب الشرك أو شوائب التعلق بغير الله، ويدعون أنهم يدعون إلى الله جل وعلا. همهم وغايتهم تكثير من يأتي إلى هذا الدين من غير أن يفهمه أو من غير أن يعقل مقاصده وأولوياته. وإذا نظرنا إلى طرائقهم وجدناهم أيضا يدعون إلى الله جل وعلا بجهل وبغير علم، يلبسون على الناس دين الله، فربما أخرجوه من الشرك فأورثوهم البدع، وربما أخرجوهم من المعاصي فجعلوهم في الشرك في تعلق بالأموات أو في دعاء لغير الله أو في استغاثة وتوسل بالأولياء والصالحين كما يدعيه بعض هؤلاء الذين يدعون إلى الله، وفي الحقيقة إنما يدعون إلى جماعاتهم وإلى تولي مشايخهم في شرق الأرض وفي غربها، وينخدع بهم الرعاع من الناس فلا يدري ما يصنعون ولا يدري ما يقولون، وإنما اغتر بظاهر فعلهم ولم ينظر إلى حقيقة أمرهم ولم يسمع إلى ما ذكره العلماء في شأنهم وحالهم. وأهل الإيمان شأنهم أنهم يردون الأمر إلى علمائهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقر بربوبيته مؤمنا بألوهيته ومؤمنا بأسمائه وصفاته مراغما بذلك من عاند به وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرب خير آل ومعشر، ما طلع ليل فأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعظموا دينه وعظموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعظموا منهاجه تسعدوا في دينكم ودنياكم وتفلحوا في آخرتكم. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن كل خير أمرنا به صلى الله عليه وسلم ومضى عليه من سلف من أصحابه وتابعيه بإحسان، وكل شر مبتدعه المتأخرون وإن زوقوا على الناس وزبرقوا في كلامهم أنهم دعاة خير وإصلاح، فإن العبرة إنما هي بالحقائق، والعبرة هي بأن يحكموا على منهاجه عليه الصلاة والسلام. إن من المؤاخذات يا عباد الله على بعض المناهج الوافدة التي وفدت إلى بلادنا مما تسمى بالمناهج الدعوية أنها تعنى بتجميع الناس من غير أن ينظر على ماذا يجتمعون، أيجتمع على توحيد الله أو يجتمع على إقامة الصلاة وأركان الإسلام أم يجتمع على أشياء أخرى لها لأصحابها فيها المآرب الخطيرة التي يريدون بها فتك مجتمع المسلمين وجعل التوجيه والأولوية بل والولاء إلى غير علماء المسلمين الراسخين. من الأخطاء المتعلقة بهذه الدعوة بعضهم يرتب للدعوة منهاجا وترتيبا لم يأتي عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالخروج بالدعوة إلى الله أو بتغيير البيئة بأن أخرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، ويجعلون هذا ترتيبا لا يحاد عنه. وربما استدل بعض متحرقيهم بقول الله جل وعلا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهذا من جهلهم بكلام الله بل وجهلهم بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. فإن هذه الآية من أول سورة براءة إمهال من الله جل وعلا لهؤلاء المشركين أنهم يسيحون في الأرض 4 أشهر بعد البراءة منهم، وبعدها فقد انقضت المعذرة بينهم وبين رسول الله وبين عباد الله المؤمنين. وإن من أخطاء هؤلاء قولهم لا بد في منهج الدعوة من الجهد والخروج والتشكيل وغير ذلك، وكل ذلك إذا عرضناه على السنة البيضاء التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وجدناها تخالفه أعظم المخالفة وتباينه أعظم المباينة. فنبيكم صلى الله عليه وسلم دعا الناس بفعله وقوله ومنهاجه ودعا الناس بأصحابه، ومع ذلك لم يخرج إلى الدعوة إلى الله إلا من كان عالما من أصحابه ولم يخرج عوام الصحابة. فقد بعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن 5، بعث إليهم معاذ بن جبل وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وبعث إليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وبعث إليهم علي بن أبي طالب وهو أقوى هذه الأمة، وبعث إليهم أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أعلم الأمة بحديثه عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى ساحل اليمن الغربي عبد الله بن قيس الأشعري أبا موسى الأشعري وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم كلهم. ولم يبعث إلى الناس من يدعوهم من أهل الجهالة أو من قليل العلم، بل لما جاءه مالك بن حويرث وأصحابه وبقوا عنده متعلمين متفقهين نحو من 23 ليلة أقلبهم إلى قومهم وقال ليؤمكم أكبركم، وأوصاهم أن يدعوا قومهم بما تعلموه منه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله بلغوا عني ولو آية، فإن هذا شأن أهل العلم الذين علموا هذه الآية فعلموا ناسخها ومنسوخها ومطلقها ومقيدها، وعلموا ما فيها من العلم والفقه بأن تلوا الركب عند العلماء الموثوقين فتحملوا عنهم العلم، هؤلاء الذين يبلغون دين الله جل وعلا. أما إذا بلغ دين الله أهل الجهل أو أهل الحماسة فإنه ينسج عندئذ من العواقب الفاسدة، وينسج عندئذ من المناهج المنحرفة ما يبقى أهل العلم في تعديله وفي تدريجه سنين حتى يبينوه للناس. وهذا كله يا عباد الله من ثمار الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج أهل العلم. وإن مما فشى بين بعض الناس بين بعض العوام إساءتهم الظن بالعلماء أنهم قعدوا في مناصبهم وعلى كراسيهم ولم يبلغوا دين الله جل وعلا، فلما قصر بزعمهم هؤلاء العلماء كانت المسؤولية على أمثالهم من الجهالة والجهلاء. وكان من جراء ذلك أن ورد على المسلمين أنواع من الاعتقادات الباطلة وأنواع من التصرفات الشائنة وأنواع من المناهج المنحرفة التي منها تكفير هذا البلد وتكفير علمائه وولاة أمره والخروج عليه بأنواع من الشبه لا تنطلي إلا على أمثالهم من الجهال. فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على أمره، وعليكم بمنهاج نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه من بعده والتابعين لهم بإحسان في دعوتهم إلى الله، ولا تحيدوا عن ذلك. واحذروا هذه المناهج الوافدة التي وفدت علينا عبر هذه الوسائل المختلفة وعبر أناس أحسن بهم الظن وفي حقيقتهم يحملون لهذه الأمة ولهذا البلد وعلمائه المكيدة. كفانا الله وإياكم والمسلمين شرهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين من لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا سبيل السلف الصالحين، اللهم اسلك بنا سبيل عبادك وأوليائك المؤمنين، واحذرنا وحاذرنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر نصر الدين واخذل من خذل عبادك وأولياءك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجر لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين وليا ونصيرا وظهيرا في كل مكان. اللهم احفظهم في سوريا، واحفظهم في اليمن، واحفظهم في كل مكان يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين مأجورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم سحا طبقا، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصر. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والأمن والخيرات، وأرض قلوبنا بمحافظك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام لبلدنا هذا خاصة ولسائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا العقد باطل والزواج باطل من هذه الحالة. زوال بعض الاشتمال لهذه العقود المحرمة وهذه الشروط المحرمة. وإذا فسد الشرط فسد العقد به إذا كان متعلقا به. ولهذا يا أخواني يجب أن يكون الزواج مراعا فيه أركان النكاح الثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإجابة والقبول، ومراعا فيه شرائط النكاح الأربعة وهو تعيين الزوجين ورضاهما كل منهما يرضى بالثاني والشهادة والولي. ويتنازل المرأة بمحض إرادتها عن بعض حقوقها لأجل أن يأتيها ولد أو تكون كبيرة في السن أو تكون مرتبطة بوالديها الكبيرين أو بأحدهما أو لها أيتام ولها أرامل، فعندئذ يراعى في كل مسألة بذاتها. وأما الجواب بإطلاق عن زواج المسيار بحلة أو بحرمته فلا يصلح، لأن الصورة التي فيه صور متنوعة ومتعددة. وبالله التوفيق.
ما حكم من أخذ من أطعمة الجمعية الخيرية أو غيرها من وغير الناس، لأن بعض الجمعيات توزع لكل الناس جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز أن يأخذ الإنسان من الضمان الاجتماعي الرسمي وهو غير مستحق له، ولا من ما تصرفه الجمعيات الخيرية جمعية البر وهو غير أهل لله. فإن أخذ من هذه الأموال أو من الأطعمة وهو غير مستحق لها كان داخلا في من أكل المال بالباطل، في قول الله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. فأكل المال بالباطل هذا صور منه أخذ الطعام وهو غير مستحق له. وبعض الناس من الشفاحة ومن ضعف النفس يذهب يستجد وهو ليس أهلا لهذا الاستجداء والشهادة، ويأخذ من أموال الجمعية ومن أطعمتها وهو غير مستحق له، وبعضهم يزيد عليها سوء قوية يأخذها ويبيعها، وهذا أيضا حرام. إن كنت مستحقا وتنطبق عليك الشروط والاستحقاق الحمد لله، وإلا فارفع نفسك وترفع واسمك عن هذه الأموال لأنها من أوساخ الناس. ولهذا حرمه الله جل وعلا، حرم أموال الصدقات على نبينا وعلى آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام لأنها من أوساخ الناس، لا تليق مع ذوي المروءة وذوي الشرف وذوي السمو، وهذا ما تدعو الشريعة الناس إليه، والله أعلم.
الشيخ علي جزاك الله خيرا وشكرا على ما استفدنا بهذه الخطوة النافعة. سؤال: هل هناك فرق بين العالم والشيخ والداعية، وكم أعداد العلماء في العالم الإسلامي؟
اللهم أعداد ما نعدك ولا أقدر أعدها، هذا من جهة. والعالم هو الفقيه بكتاب الله وبدينه، هذا هو العالم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان أعلمنا أفقهنا، وكان أبو بكر أفقهنا، لأنه علم وفقه مراد النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ يطلق على العالم، يطلق على كبير السن، ويطلق على مع الدراهم ثابت قال الشيخ فلان، ويطلق على شيخ القبيلة، ويطلق على الأمين. ولهذا أطلقوا على الكبير في السن كما قال الله جل وعلا في سورة القصص في حال بنتي صاحب المدينة: وأبونا شيخ كبير. فوصف الشيخ يطلق على هذا وهذا، لكن أطلق وصف الشيخ على العالم لماذا؟ لما جعل الله عز وجل في قلبه من الحكمة والعلم والبصيرة فتناسب عقله وعقل الشيوخ. وأما الداعية فالأصل أن الدعاة تعاقب العلماء، هذا الأصل. ولهذا دعاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه من الآفاق منهم علماء الصحابة، ما بعث من أفرادهم وإلا من عوامهم وإلا من حديث إسلام وإنما بعث العلماء. فالأصل أن الداعي هو العالم، لكن في زماننا لما اضطربت الموازين صار يطلق على الواعظ ولا على الناصح أنه داعية، وإن لم يكن هو من أهل العلم أو ممن أخذ عن أهل العلم، فهذا غلط منهجي بالإطلاق، غلط أيضا منهجي في التعبير. وإلا فإن الدعاء إلى الله هم العلماء، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وبالله التوفيق. نعم.
هل يجوز قلب نية في البيع بعد الاتفاق على سعر معين، مع العلم أن السلعة ملك لأيتام وأنا مجرد وكيل وأردت الفائدة لها؟
هذا من الأشياء درجة عند الناس يسمى قلب النية أو العقيدة نية البيع. البيع يا أخواني العقل بعدة أمور. الأمر الأول أن يتفقان على بيع السلعة بكذا، فإذا اتفقا حتى لو لم يسلم المشتري الثمن اتفاقهم عليها هذا بيع. ومن صور الاتفاق أن يمد له الدراهم ويمد له ذلك السلعة، فهذا عقد بيع. أما مجرد النية للبيع ما لها أثر. الإنسان إذا دخل إلى السوق ناوي يشتري والبائع ناوي يبيع، هل مجرد النية العامة هذه كافية بعقد البيع؟ الجواب لا. أما إذا صار الاتفاق، إما اتفاق على سعر على المفارقة عليه أو غير ذلك، فقال أنا بعت قال إذا شريت انعقد البيع عندئذ، ولا يصلح أن يخذل المشتري البائع أو ينقل البائع للمشتري إلا أن يستقيل أحدهم من الثاني. يقول يا أبلا اسمح لي، والله ما لي فاضل بالسلعة، لا اسمح لي. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا بعد اتفاقهما انعقد البيع. هذه كانت شريعة الإسلام. أما إنسان يبيع سلعة ثم يطمع، أو يجي إنسان من أهل الشر يقول أنا أبيعك أشتريها منك بأعلى من هذا، يقول خلاص غيرت نيتي، هذا غلط، لأنه حصل البيع وانعقد. وكذلك إذا حصلت السلعة بأن اشتراها بمبلغ يظنه كبيرة ثم رآها في السوق أرخص، انعقد البيع باتفاقه مع المشترين، سيما والمال إذا كان يتعلق بالأيتام فلا يجوز أن يلعب بمال هؤلاء الأيتام أو أن يضروا. ولهذا الناظر على اليقين لا بد أن يكون رحيما بهم مختارا لهم الأصلح والأنفع لهم في بيعهم وفي شرائهم، والله ولي التوفيق.
يسأل عن كيفية زكاة الإيجار.
الإيجار إيجار البيوت أو الشقق أو الفلل أو الأراضي أو الآلات، الزكاة في الأجرة لا في العين المؤجرة. ما هي بالزكاة في البيت ولا في العمارة ولا في السيارة، وإنما الزكاة في العين في الأجرة نفسها. فإذا قبض الأجرة وحال عليها الحول أخرج منها زكاة. مثال: إنسان عنده عمارة وأجرها بمئة ألف، استلم المئة سواء مقسطة أو استلمها دفعة واحدة أو على دفعتين، إذا حال الحول من أول استلام تجب الزكاة في هذا المبلغ إذا بقي عنده شيء، أما إذا أكله أو أنفقه فلا زكاة عليه عندئذ. إذن الزكاة في ماذا؟ في الأجرة إذا حال عليها الحول. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائرة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والله أعلم. نعم.
يقول: تكلمت عن منهج وجماعات لكن لها أثر إيجابي في بداية الشباب واحتوائهم على الأشرار، لماذا الاهتمام على الأخطاء دون ذكر محاسنها؟
بيان الخطأ ليس مقصودا لذلك يا أيها الأخوة، وإنما للحذر منه واتقاءه. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فطلب من الله ودعا الله أن يجنبه هو وهو نبيه وبنيه وهم أنبياء من هذا الشر العظيم. وحذيفة رضي الله عنه من فقه قال: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع به. إذا معرفة الشر هي مقصودة لذاته، ولكن يحذرها المؤمن ويتقيه. ولهذا قال الأول: عرفت الشر ولا للشر لكن بتوقيه، وما لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع به. فبيان الخطأ والتنويه عنه والتحذير منه ليس مقصودا لذاته يا إخوان، ولكن ليحذره المؤمن. وهذا من واجب النصح الذي جعله الله بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وهو من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دين الله ما فيه مجاملة، مجامل الإنسان على غلطه ولا على كرامه ولا على خطأ، هذا من جهة. وما ذكره أخونا أن بعض المناهج الدعوية الوافدة فيها خير، نعم بعض فيها خير وبعض فيها جوانب طيبة من العناية بالفساق والعصاة وقطاع الطريق والغفلات، من العناية بجراحات الأمة ومصائبها، لكن هذا الخير لا يجوز أن يعمي أبصارنا وبصيرتنا عن معرفة الشر والتحذير منه والتنبيه عليه. الله جل وعلا وش يقول؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع، لكن هذه المنفعة لا تبررها وتجعلها حلالا. الخمر فيها منفعة، لكن ليس في هذه المنفعة ما يبررها ويجعلها مباحة. هذا منهاج الله جل وعلا، أن يبين الخطأ ويبين الحق، فالحق يستمسك به ويتواصى عليه، والخطأ يحذر منه ويبين. فوجود بعض المناهج الدعوية الوافدة بعض الخير فيها نعم، لكن يجب أن نتدارك الشر الذي هو في أصل منهجها وفي ثمرته وفي عاقبته، ليكون الناس أمة واحدة، يكون الناس جماعة واحدة. بعضها تأتي يعني في زمن الحيل وزمن أهل المكر والكيد، يأتي بظاهر الدعوة إلى الله أو بظاهر الأمر والنعم المنكر، لكن في باطنه هو ماذا؟ الحقد والغل على المسلمين أو على أهل هذه البلاد. الخوارج قال نحن الناس على الوعيد، لكن أهل الوعيد وقعوا في انحراف منهجهم. المعتزلة قالوا نحن نأخذ عمرنا مع المنكر، كما تسمعون هذه وسائل الإعلام يجعلون الخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات وبالتشغيبات أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، فسموه بهذا الاسم العظيم، لكن حقيقة ليس كذلك. سموا الشيء بغير اسمه ليروج عند الجوهر. يا أخي سيدنا نحن نحن دعاة إلى الله، ندعو إلى الله وهو جاهل، لم يتعلم، لم يعرف كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دعا أصحابه، فهذا يفسد ولا يصلح، خالف المنهج النبوي الذي شرعه الله للدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهاج، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن دعا إلى الله على غير بصيرة وقع في ضد منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلمين ولدعاتهم والإصلاح منهم ألا يجاملوا على حساب دينه. إن بغيت تجامل كثر الله خير، جامل في مالك، جامل في أخلاقك، أما دينك لا تجامل عليه. الدين لا يقبل المجاملة، يا أبيض يا أسود، أمور واضحة ومستقيمة ومتضحة المنهج والمعالم. والله أعلم. نعم.
سائل يسأل ما شرح هذا الحديث وما تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
والله شرح هذا أخواني يطول، لأن حسبكم في فضل هذا الدعاء أن الله جعله شعار المؤمنين بعد فراحهم من الحج، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. هذا دعاء مني أنه من أجمع الأدعية، فحسد الدنيا تشمل كل خير فيها، وحسد الآخرة كل خير فيها، وقنا عذاب النار. ولهذا كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن وبين الحجر الأسود في طوافه. نعم.
هل يجوز أن نخصص مبلغا ماليا لزوجة من راتب الشفيع، وهل هذا من حقوقنا، وهل الأمور المادية للزوجة دخل فيها؟
نعم، يجوز أن تخصص مبلغ مالي من راتبك لزوجتك، فيكفيها هذا المبلغ عن نفقتها التي تنفق عليها من جهة ملابسها وهداياها وأمورها المتعلقة بها. وهذا ما نوصي به إخواننا المعتدين اللي عند أكثر من زوجة، يجعل لكل واحد منها راتب شهري فيرتاح من فلانة طلبتني هدية لأمها ولا هدية لأختها ولا إحفال لفلانة ولا حفاوه الفرح لها، بهذا يرتاح ويعدل. ونفقه المراه واجب على زوجها، نفقه اصلي في مسكنها وماكلها وملبسها. اما الامور الزائده تجد كل زواج ثوب ولكل حمله فستان، هذا ليس بواجب، بل هو يدخل في السرف المحرم. الحد الادنى من الواجب ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وأن يطعمها مما يطعم ويسكنها مما يسكن، هذا الحد الأدنى في النفقة. إذا جعل من باب الاحتياط يجعل من راتبه لها في الشهر 1500 أكثر أقل ورضي بذلك، هذا الأمر له والمال ماله، وهذا ليس بلازم عليه، لكن بعض الناس يفعله من باب براءة ذمة حتى يكتمل من طلبات فلانة أظنة نبي تحفلها، فلانة تزوج نبي نهديها، فلانة سوت، فلانة زادت بيت جديد. يقول أنا أعطيك راتب شهري وأنت وفري منه وأعطي منه وسوي تسوي منه. نعم.
يسأل هذا عن هل أكل الزراعة حلال جزاك الله خيرا؟
حلال لا تسيدها، لكن الزراعة تنحر ما تذبح، مثل الإبل تنحر في أسفل عنقها فأكلها حلال. والكنغر وهو الحيوان المشهور في أستراليا أكله أيضا حلال. نعم.
عند العادة من أداء فريضة الحج تأخرت الرحلة إلى أكثر من 12 ساعة مما دعا إلى التدمر والتفضي على رجال الحقوق، هل في ذلك أن يفسد الحج؟
هذه معصية تلقفت عليه وسببتهم وأنت ظالم لهم، معصية تستبيحهم منهم تنقص أجر تنقص عمل. وأما الشكاية تشكو من تأخر وقصر في أداء عمل حتى تأخرتهم شكايتهم، هذا من حقك ورفع المظالم إلى أهلها. أما يستطيع الإنسان برساله على الناس يسبهم يشتمهم، هذا معصية ولو كان هذا وقع في أمر خطأ، لكن لا يعني هذا سبته وشتمه، وإنما شكايته إلى من يؤدبه.
متى يسجد المأموم في الصلاة؟
أي صلاة؟ خلف الإمام يعني؟ إذا كان المراد بسجوده خلف الإمام، إذا سجد الإمام سجد المأموم، ولا يسابق المأموم الإمام في صلاة، ولا يتابعه ولا يوافقه، وإنما يتابع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجدوا. فالمأموم له مع الإمام أربعة أحوال: إما أن يسابقه وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار. الحالة الثانية أن يوافقه ويسجد معه يرفع معه، وهذا مخالف لأمره لقوله: إذا سجد فاسجدوا. الحالة الثالثة أن يتابعه، يعني إذا سجد سجد مباشرة بعده، إذا رفع رفع على المباشرة، وهذا هو الواجب. الحالة الرابعة أن يتراخى عنه يتأخر، فإذا رفع الإمام بعد شوي ثم رفع بعد، هذا حرام لأنه لم يتابع إمامه امتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم.
الرجل الذي قتل 99 نفسا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير البيئة.
لا، ما أمر أن يغير البيئة، ما أمر يغير هواه ولا يغير أكله ولا يغير لبسه، أمر أن ينتقل من بلد الفجور، المرء العالم أن ينتقل من بلد الفجور إلى بلد صلاحه، لأن البلد الذي يقيم كان يحثه ويستحقه على ماذا؟ على هذا الجرم العظيم بقتل النفس. وليس هذا ما يسمى بتغيير البيئة، لا، البيئة هم أهلك وجيرانك، إذا كان أهلك ما يوقع الطاعة، هل يستطيع أن يغير إخوانه يغير أمه يغير أبوه؟ لا، قد يغير زوجته لكن أمه وأبوه فلا يغيره. نعم، الجيران إذا كان جيران سوء تحول عنهم إلى جيران صالح. هذا العالم لما رأى هذا الحال وأنه قتل 100 نفس، لماذا؟ لأن هناك في مجتمع الذي يعيش معه يكثر على الشر، قال: إنك في مجتمع سوء، إنك في بلد سوء، فانتقل إلى بلد كذا فإن فيها أناس صالحين فاعبد الله معهم. هذا هو الذي أمر به هذا العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة. ليه الهجرة؟ ليظهر الدين. وليس معنى ذلك أن الإنسان يخرج كما يدعيه بعض المنتسبين الدعوة. نعم، يغير بيئة الفساد من جلساء الفساد وجلساء السوء إلى جلساء صالحين يستفيد معهم، ولو لم يغير بلد يفتح على الصالحين ويسمع. من هم الصالحون؟ ليسوا أهل الجهال، وإنما الصالحون أهل الديانة وأهل العلم. ربما إذا انعزل عن العلم وصار مع أهل الجهال وقعوا في بدع، وقعوا في أخطاء، هم يظنون أنهم على خير، لكن العالم يكشف له، لأن الله جعل في العالمين وطالب العلم جعل فيه بصيرة يقذفها فيه يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للتبايع داخل المسجد، هل التحريم فقط بالمبايعة بأن يقولوا بعتك واشتريت، أم بوصف السنان وذكرها، وإن كانوا تبايع وأقساط فتسليم الأقساط داخل المسجد؟
ترى الشيخ صالح ما هو فساد إلا ذا العصر، والأسئلة ما شاء الله تزيد عند الناس. وش رأيكم نحط حد؟ ها؟ حط 5 أسئلة يا شيخ، وهذا هو أول التبايع في المسجد. ما هو لازم تأخذ السلعة وتجيبها، مجرد الكلام تبيعني هالسيارة لا نصيب، هذا مبايعة في المسجد حرام. مهم لازم يصير فيها قبر ونقل ملكية استلام دراهم ومصارفة، لا، مجرد الكلام في أمر البيع بالسيف والمشاركة عليه المسجد هذا أمر محرم، سواء مباشر مع الإنسان معه أو عبر الجوال. بعض الناس عبر الجوال، أنا بعت السيارة فلان قال بعتها، قال ببيعها التصيل مو بالمسجد، هذا ما يجوز، هذا من التبايع في المسجد وقد حرمه أهل العلم. ومن ذلك الإنسان الضال، الإنسان يبيع شيء من يبيع جوال مفتاح، يا جماعة من عاد المفتاح من شاحن هذا الجوال، فأمرنا أن نقول لا رد الله ضال، لأن المساجد لا بد لذلك، فيجب أن ينزه المسجد عن كل كلام لا يليق في أمره وهو مكان هذا المسجد، هو للعبادة، قراءة القرآن، الصلاة، للموعظة، لطلب العلم، للدعوة إلى الله، أما أمور الدنيا فتكون خارج هذه المساجد. الله أعلم.
قل لزوج أخي لا يصلي هل أطلقها منه لأن فعله كفر أم أناصحه؟
لا ناصحه، أنصحه وبين إذا كانت زوج، إذا كان زوج وشوف زوج أخي أين إذا كانت الزوجة لا تصلي أو الزوج لا يصلي يناصحوه مرة بعد مرة ويبين لهم غوائل ذلك وأن الذي لا يصلي البت هذا غير مسلم، فإن أصبوا على ذلك فيرفع أمره إلى المحكمة الشرعية حتى تحصل مخالفة في نظر العالم، وهم مجرد العوار. أن يتصل بنا بعض الحريم وبعض الرجال والمرأة تقول لزوجي ما يصلي، من متى؟ تقول من 10 سنين. إذا استمرت تعيش مع 10 سنين لكن صار خلاف بينها وبينها هذا لا يصلي، تدور لها عذر، هذا ما ينطبق إلا على الإمام ولا ما يعرف. فأمر المفارقة بين الرجل والمرأة إنما هي من شأن القاضي، من شأن الحاكم الشرعي الذي هو القاضي في المحكمة، والله أعلم. نعم.
هل يجوز إطالة الأظافر للنساء؟
إطالة الأظافر للنساء من الأمور المحرمة لعدة أمور، الأمر الأول أنه تشبه بأهل العرض وأهل الجنى وأهل الطرف وأهل التمثيل. النوع الثاني أنه تشبه بالكافرات. النوع الثالث أنه خروج عما حده النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وقت للناس أن يأخذوا من شعورهم، يعني من شعور أباطنهم وعنتهم، يسمى عند الناس التنظف من أباطنهم 40 يوما، ما زاد عليها فهو آخر. فهذه الأظافر والشعور الزائدة 40 يوم، والسنة أن يأخذ الإنسان من أظافره كل يوم خميس ويتنظف في كل يوم جمعة، هذا السنة. فالإطالة على هذا النحو معصية لله وتشبه بمن؟ بأعداء الله، ومن تشبه بقومه فهو منهم، والله أعلم.
يقول ما حكم الغش في الاختبارات والمواد العلمية؟
الغش في المواد العلمية والمواد الدينية واحد، كلها كبيرة من كبائر الذنوب، وغش المسلمين وغش المسلمين واحد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من غش ليس منا، أخرجاه في الصحيحين، لفظ آخر من غش فليس منا، فيشمل غشه لنفسه أو غشه على مسلم أو غشه على غير مسلم. والغش في الاختبارات في المادة، المادة العلمية، في الإنجليزي، في الرياضيات، في الكيمياء، حتى الغش في الفقه والتوحيد والتفسير، كلها من كبائر الذنوب. نعم.
قلت أنهم الذين كافرون أو كافرون وأنهم لا يدعون لغير الله وهذا ليس منهم، والخروج ترتيب وليس سنة.
التكفير لا يكون على عوامل، لكن هناك من منهج الدعوة، وأنا ذهب أن سبق أني سافرت الهند ورأيت من يسمون أنفسهم بأهل الدعوة هناك، يصلون في مساجد فيها قبور مقامات وأضرحة، ويطوفون الناس في المقامات على جهة الانبهار بها، هذا قبر السيد الفلاني الولي الصالح، طلب عنه شرائط الدروس من دون ما يقطعها بجهلهم وبغير علم. نعم، بعض الناس يدور عليها لا يعتقد الطواف، لكن هم هؤلاء يفعلون ذلك بهذا الامر، ويسوغون التوسل بهؤلاء الاموات بدعوى ان هؤلاء صالحين ولهم شفاعه عند الله مقبوله، وهذا هو الذي يخدع بامر العقيده ويدخل في دعاء الاموات والتوسل بهم وسؤالهم المدد. تدريج الكرة، وهذا هو الذي نقول إنه كفر بالله عز وجل، لأنه صرف حق الله بالدعوة أو بالإسراف لغيره. وأما العموم المنهج فهو قائم على البدعة وعلى مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. هذا الرسول قال لأصحابه: شوف خرجوا ثلاثة أيام ولا أربعة أشهر أبدا، إنما دعوتهم إلى الله بقدر انقضاء هذا الأمر. أعظم الدعوة إلى الله الجهاد في سبيل الله، ثمت الجهاد يأخذ سنوات، ثمت الجهاد يأخذ أيام، وقد وقع له ذلك وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال الأخير: ما حكم المأموم الذي لا يتمكن من قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وذلك نتيجة لسرعة الإمام؟
والله ما أدري هو سرعة الإمام ولا بطئك أنت. بعض الناس يوسوس، كمل الفاتحة ولا أول آية منها ثم مرة. نفرض أن الإمام استعجل، فالإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، فلو ركع الإمام والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة يركع المأموم لأن الإمام تحملها عنه. ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقف بالركوع، فاستعجلت ثم كبرت وهو راكع فأدركت الركعة. معلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن هنا تحملها الإمام عن المأموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما قرأ أحسنت ولا تعدو، في رواية ولا تعد، لا تعد إلى تسرع، ولا تعد أي هذا التأخير عن هذه الصلاة، فالإمام يتحمل عن المأموم ما لم يأتي به من هذه الأركان من جهة قراءة الفاتحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
جزاك الله خير.